بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، إذا سمع الراوي الحديث من شيخه ملحونا فهل يصلح اللحن؟ عند الجمهور يصلح اللحن، ثم ينبه في الحاشية. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينبه على الخطأ الفاحش الواضح يصلحه، وما عدا ذلك يتركه ينبه في الحاشية. طيب، وأما من قال بسماع الحديث ملحونا فهذا إيش؟ لا، ما عندك غلو في مذهب الاتباع، اتباع اللفظ. طيب، ومن هو الذي إذا سمع الحديث عن شيخه ملحونا ترك الحديث؟ قال: لأنك إذا رويته ملحونا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أصلحت اللحن لم تسمعه كذلك. من هو هذا؟ من هو؟ ابن أبي العز ولا أبو العز؟ العز بن عبد السلام، العز أبو محمد، العز بن عبد السلام. طيب، قوله هذا ليس بصواب، فليصوب وينبه في الحاشية. إذا روى الراوي الحديث عن شيخين أو عن رواة كثيرين فركب المتن من رواياتهم، فهل يبقي على ما هو عليه أم ينبه، أم كيف يصنع؟ وهل يضر هذا التركيب؟ هذا هو الأفضل. وهذا إذا كان الرواة كلهم ثقات وأئمة. أما إذا وجد منهم من هو ضعيف لا بد أن ينبه على رواية هذا الضعيف، ما هي الزيادة وما هو الذي حصل فيه النقصان. لفظ التحديث والإخبار والقول أو القول في الأسانيد هل يحذفها المحدثون؟ يبقونها في اللفظ ويحذفونها في إيش؟ في الكتابة. إذا حذفوها ففي الكتابة فقط، أما في النطق فلا بد من نطقها. إذا كان الحديث تكرر أو أحاديث تكررت بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق معمر عن عبد الرزاق، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فرواها الراوي، هل له أن يكرر السند أم يقول وبه؟ يجوز الأمرين بدون تفصيل. إذا كانت في موضع واحد فيجوز، فيجوز أن يكرر السند ويعيد السند، ويجوز أن يذكر السند عند أول حديث. وإذا كانت مفرقة، لابد أن يعيد السند، كما هو موجود في كتب الفقه المبوبة على أبواب الفقه. إذا قدم المحدث المتن على الإسناد فهل الراوي أن يقدم المتن على يعيد السند إلى مقدمة المتن؟ له ذلك على الإطلاق، على الإطلاق أيضا، إلا إذا كان هذا الذي قدم المتن له اصطلاح خاص، كما فعل من ابن خزيمة أنه لا يقدم المتن على الإسناد إلا إذا كان في السند علة، لهذا قال لا يحل أن يروي عنه كذلك، إذا روى المحدث حديثا بسنده وذكر المتن ثم ذكر بعده إسناد وقال بمثله، فهل لك أن تروي المتن الأول بالإسناد الثاني، أو هل للراوي أن يروي المتن الأول بالإسناد الثاني؟ أنتم تراجعون ولا ماشي؟ عندك إذا قال بمثله فيجعل المتن على الإسناد الثاني، وإذا قال نحوه لماذا؟ قد يكون بالمعنى. أحسنت، هذا قول من؟ يحيى بن معين، واختاره النووي. والخطيب، البغدادي، طيب، وجماعة من أهل العلم قالوا لأنه هذا فيه التوضيح. وهذا أما إذا كان من الأئمة وقال بمثله فله أن يرويه بالسند الثاني. وإذا قال بطوله أو إلى آخر الحديث فهل لك أن تضيف ما تركه؟ هل لك أن تضيف ما ترك عند متأخر؟ وخاصة إذا كان هذا الراوي قد سمعه من شيخه، قد سمعه من شيخه. أما إذا تركه، أما إذا حذف إيش أو تركه، تركه عمدا. أما إذا تركه عمدا فلا يرويه، لأنه قد يكون تركه عمدا لضعفه. طيب، والذي اختاره ابن الصلاح أنه إيش يعمل؟ أنه يبين الزيادة التي زادها ولم يذكرها الشيخ، فإن كان له سماع منه وقد سمع منه هذا المثل فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فرع، إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، يعني إذا وجده في الإسناد هل له أن يغير؟ إذا وجد في السند الرسول هل له أن يجعل بدله أن مكانه النبي أو العكس؟ قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني لاختلاف معنيهما. معناه أنه حتى ولو جاز الرواية بالمعنى لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الرسول في المعنى يختلف عن النبي، والفرق بينهما يذكر في الكتب العقائد. والذي عليه الجمهور أن النبي، أن الرسول من جاء بتجديد شريعة من كان قبله. طيب، وأما ذاك التعريف الذي يقال فيه أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع ولم وأمر بتبليغه، فهو تعريف منتقد كما في كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن النبي هو ما من جاء بشريعة، يعني جاء بشريعة جديدة، وأما الرسول جاء بشريعة تجديد شريعة من كان قبله. طيب، أو النبي جاء بتجديد شريعة من كان قبله، والرسول من بعث بشريعة جديدة إلا آدم، هكذا يقولون إلا آدم، ومع ذلك هذا التعريف بعضهم ينتقده. المهم أن النبي والرسول بينهما فرق، حتى على الرواية بالمعنى لا يصلح لأن بينهما فرقا. وقد ذكر بعضهم أكثر من 10 فروق بين النبي والرسول. قال: ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي. وهذا الأثر يقول المحقق لم يره في مسائل عبد الله لأبيه، لكنه رواه الخطيب في الكفاية في المجلد الثاني 122، رواه الخطيب في الكفاية في الثاني 122. قال الخطيب: وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك، يعني معناه أن الإمام أحمد يرخص في تغيير النبي مكان الرسول، لكن هذا هو الأولى والمستحب، وهذا الذي فيه الجواز قد رجحه النووي والعراقي وجماعة، وخالفهم في ذلك ابن جماعة. فابن جماعة يقول: تغيير النبي إلى الرسول يجوز، أما تغيير الرسول إلى النبي لا يجوز. والصحيح أن المسألة في هذه سهلة، إلا إذا كان الحديث في من باب الأدعية والأذكار فلا يغير، إلا إذا كان الحديث من باب الأدعية والأذكار فلا يغير، كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين أنه قال: ونبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت، قال: قل لا ونبيك، لا قل ونبيك الذي أرسلت. إذا كان من باب الأدعية والأذكار فلا يغير، وما عداها فيجوز، وما عداها فيجوز. قال صالح، وهو صالح بن أحمد بن إمام أحمد رحمه الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وأيضا المحقق يقول: لم يرى هذا النص في مسائل صالح عن أبيه، لكن هذا الأثر قد رواه الخطيب في الكفاية أيضا في المجلد الثاني 122، في المجلد الثاني 122 ولو لم يكن في المسائل. قال: وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه، يعني يغيران، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. طيب، وهذا في الكفاية في الثاني 123، وهو ضعيف هذا الأثر عن حماد بن سلمة، لا يثبت، فإن فيه مبهم في السند، مبهم، فلم يثبت عن حماد بن سلمة. المهم أن الحاصل من هذا أنه يجوز، إلا إذا كان من باب الأدعية والأذكار فلا. قال فرع: الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ لماذا ذكر هذا المسألة وهل يجوز أو لا يجوز؟ لأن أهل الحديث في باب المذاكرة يتساهلون، في باب المذاكرة يذكرون بعض الأحاديث وربما لا يشددون فيها وفي رجالها وفي أسانيدها، بل يحصل شيء من التساهل. فلهذا هل يجوز الرواية ما سمعه في حال المذاكرة؟ قال: حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل: حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز الرواية بما سمعه في حال المذاكرة، لكن مع التبيين كما تقدم لنا في باب المناولة، في باب الإجازة، في تلك الأبواب، أنه لا بد من التبيين، هذا هو الأولى. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى من المتحرين في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، ولهذا قال شيخنا عند هذا الموضع، قال: ما من مسألة إلا والإمام أحمد يأخذ بالأحوط. فجزاه الله عن الإسلام خيرا وهنيئا له، ما رفع الله ذكره، وأصبح الناس في هذا الزمن وفي غيره يحبون أحمد بن حنبل إلا لإخلاصه وزهده وتقاه وورعه. فالإمام أحمد في كثير من المسائل يتحرى أكثر من غيره. إذن فإذا سمع شيئا في حال المذاكرة يبين. ولهذا تقدم لنا أن البخاري يعني الأحاديث التي يسمعها في حال المذاكرة كيف يرويها؟ يقول: قال لنا أو قال لي. طيب، يدل على أنه ليس لم يسمعها سماعا ولا تحديثا، لأنه لو قال حدثنا وأخبرنا يظن الظان أنه إيش؟ أنه في حال التحديث والسماع وليس في المذاكرة، فيقع في شيء من التدليس. قال: وإذا كان الحديث عن اثنين، إذا روى الراوي الحديث عن شيخين، جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا. إذا روى الحديث عن شيخين، فالشيخان هذان إما أن يكونا ثقتين، وإما أن يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف. فإذا كان ثقتين فهل يجوز أن يحذف أحدهما؟ قال: هنا يجوز. وإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هل يجوز أن يحذف الضعيف؟ قال: هنا لا بأس، لكن كما سيأتي أن الأولى أن يبقي الاثنين. لماذا؟ لأنه إذا كان أحدهما ضعيف أو عنده أغلاط أو أوهام، ربما تكون بعض الألفاظ في المتن من طريق ذلك الضعيف، فإذا حذفه يوهم للناس أنه سمع الحديث كله من الثقة، وهذا في لا يصلح. قال: وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. يعني أحيانا الإمام مسلم يسمع بعض الأحاديث من بعض الرواة ويسمعها من ابن لهيعة، يسمعها من الاثنين، فإذا رواه في الصحيح يحذف ابن لهيعة. فإذا كان سمع الحديث كاملا من الثقة فلا يضر، وأما إذا كان بعضه من الثقة وبعضه من الضعيف فلا بد أن يبين. قال: وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه، وهذا من التحري، بل يذكره والله أعلم. لماذا؟ لأنه كما سمعت قد يكون ذلك الضعيف انفرد ببعض الألفاظ فيبقيه حتى يعلم ما هو الذي انفرد به فيرد، وما هو الذي انفرد به الثقة فيقبل. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع والعشرون في آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة، وفي بعض النسخ كما في الحاشية غضون، فالأمر سهل. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. من هو ابن خلاد؟ قال ابن خلاد الذي ما ينظر في الحاشية، أما الذي نظر لا يجيب. من هو ابن خلاد هذا؟ هذا يمر في كتب المصطلح، يقولون قال ابن خلاد. من هو ابن خلاد؟ هذا قد مر معنا في أول كتاب. نظرت الذي ما نظر، من عنده إجابة ممن لم ينظر؟ آه نعم، الرامح رمزي، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد ينسبونه هكذا، ابن الصلاح يقول قال ابن خلاد، وهو يريد من؟ الرامح رمزي، القاضي الرامح رمزي. أي كتاب له في المصطلح؟ ما هو كتابه في المصطلح؟ المحدث الفاصل، وهو أول من صنف في علم المصطلح إيش؟ كتابا مستقلا، كتابا مستقلا. فابن خلاد هنا يقول لا يتصدى إلا بعد أن يبلغ 50 سنة. هذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا كلام باطل لا دليل عليه، قال شيخنا هذا لا دليل عليه، لأنه لو انتظروا حتى يصلون إلى 50 ضاع العلم. طيب وكيف يتعلم الناس وكيف يأخذون الحديث؟ وربما يموت قبل أن يصل 50. طيب وربما يفتن وينحرف عن السنة وما قد وصل 50، فكيف يستفيد الناس ويأخذون العلم؟ وقال غيره 40 سنة، وهذا أيضا ليس بصواب، لكن إذا بلغ هذا السن فقد يعني بلغ الكمال والغاية في الحفظ والإتقان والفهم والإدراك. طيب هو سن أشد. قال وقد أنكر القاضي عياض ذلك، وحق له أن ينكر ذلك، بأن أقواما حدثوا قبل 40، بل قبل 30، بل بعضهم قبل 20، منهم مالك بن أنس، ذكر السيوطي في التدريب قال حدث وهو بن نيف 20، وقيل بن 17 سنة، وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة، بل ذكروا في ترجمة أنه كما ذكر هنا قال ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، بل قالوا كان في المسجد النبوي يزدحم عليه الناس وشيخه ربيعة في زاوية من زوايا المسجد ما عنده أحد. طيب وهو شيخه، وهو شيخه ربما يزدحم عليه الناس وشيخه ربيعة موجود في المسجد وما عنده إلا القليل، ما عنده إلا القليل، ويزدحمون على الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن فالعبرة ليست بالسن، وإنما المعتبر في ذلك هو الفهم، فلا يتقيد بسن لا ببداية التحديث ولا بالتوقف عن التحديث على الصحيح، وإنما العبرة بالفهم والإدراك والتثبت والمعرفة والتأهل. قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط، وهذا هذا الكلام أيضا ليس بصواب، ليس بصواب، وإنما متى يمسك؟ إذا اختلط. أما أنه يخاف أن يختلط فيتوقف عن التحديث فهذا ليس بصواب، فقد يكون الناس في أشد الحاجة وأمس الحاجة إلى علمه، وخصوصا في كبر سنه، إذا كان ثابتا وضابطا ومتقنا لأحاديثه ولعلومه فالناس يفرحون به، يكون عالم وكبير في السن. أما نقول يتوقف يعني إيش يعمل؟ إجازة خلاص؟ هذا ليس بصواب، وإنما إذا حصل لعم، إذا حصل له اختلاط أو ذهاب العقل فهنا يمسك عن التحديث حتى لا يضيع علمه. قال وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وقد حدث وهو كبير في السن، وسهل بن سعد ذهب بصره أنس وكان ربما لا يستطيع أن يخرج حتى للصلاة في المسجد لكبر سنه، يصلي في البيت ومع ذلك ما زال يحدث، وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. إذن فالمعتبر ما هو؟ الضبط، والمعتبر بقاء العقل والتمييز. قال وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية، وهو الذي قالوا ذكروا في ترجمته أنه بعد 100 قالوا قفز قفزة قوية، فقالوا استغربوا منه تعجبوا كيف يقفزه في هذا السن يقفز مسافة، فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. قال قلت وجماعة كثيرون ومنهم أبو طاهر السلفي كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث والسيوطي في التدريب. قال لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، إذا كان التلاميذ يأخذون من حفظه وليس من كتابه فينبغي لهم أن يتحروا وأن يتأكدوا من هذا الشيخ هل ما زال عقله موزونا وأحاديثه مضبوطة، أما إذا حصل له اختلاط فيتوقف عن الأخذ عنه، وهذا صواب. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، يعني معناه أن أحاديث هذا الشيخ قد كتبت في كتب وقد حفظت في كراريس وضبطها تلاميذه الذي أخذوا عنه، فأخذوا الأحاديث من هذه الكتب لا يضر اختلاط صاحبها، لا يضر اختلاط صاحبها. ولهذا قد تقدم لنا أن المختلط إذا كان له أصل كتاب صحيح فيروى منه ويأخذ منه. فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، وهذا معلوم، وهذا معلوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم الذين ما زالوا يعني محافظين على علومهم وأحاديثهم وما سمعوه. كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز 100 محققا، يعني جاوز 100 أكيد، يعني سمع على الزبيدي وهو الحسين بن المبارك البغدادي كما في الحاشية، الحسين بن المبارك البغدادي 360، صحيح البخاري، وأسمعه في 370، يعني بعد 100 سنة أسمعه تلاميذه بعد 100 سنة، وربما سمعه وهو إيش، ربما في 20 أو فوق 20، فيكون أكثر، تعمر أكثر من 120 أو أكثر. وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. لماذا تنافسوا على الأخذ عنه؟ لأنه يعني سمع قديما، سمع من الزبيدي قديما، لم يبقى ممن سمع من الزبيدي إلا هو، فتنافسوا على الأخذ من يعني هذا الكتاب صحيح البخاري، مع أنه قد صار شيخا كبيرا إيش ما عنده ضبط، وربما ما يفهم بعض الأشياء، قد صار مخلط. أحمد شاكر يقول في الحاشية: هذا السماع لا قيمة له، إذا كان صار لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني، ما فائدة هذا السماع؟ يسمعون من إنسان شبه مجنون، لا يستفاد منه. لكن كما نبه بعد ذلك المحقق، وذكر ذلك شيخنا رحمه الله تعالى في شرحه، أنه قال: إن كان له كتاب، إن كان له كتاب وكتابه مضبوط فلا يضر اختلاطه، فلا يضر اختلاطه، بل يأخذون عنه من كتابه ولو بعد أن صار مختلطا، لأنه من كتابه، وكتابه إذا كان محفوظا مصانا فلا يضر. أما إذا كان من حفظه فما يستفاد من هذا الكبر شيء، بل هذا السماع لا يستفاد منه شيئا إذا كان قد صار مختلطا. طيب، وقد ذكر السخاوي فتح المغيث أن الذهبي كتب كراسة أو رسالة في من تجاوز 100، في من تجاوز 100 من المحدثين. قال رحمه الله السخاوي، قال: وكذا جمع شيخنا في ذلك، شيخه من؟ ها؟ الذهبي، ها؟ الذهبي وأنت؟ ابن حجر، ما لكم؟ السخاوي نازل، السخاوي شيخه ابن حجر إذا قال شيخنا. وكذا جمع شيخنا في ذلك كتابا على الحروف، ولكن ما وقفت عليه، بل وما أظنه بيض، يعني معناه أنه كان كتب لكنه ما يعني ما انتشر ولا أعد ولا جهزه. قالوا: ينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية، يعني معناه أن يكون مخلصا في أعماله وفي علمه، وأن يكون عاملا بما تعلم، أن يكون عاملا بما تعلم. أما إذا كان محدث وما عنده تطبيق للسنة وما عنده عمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يزهدون في حديثه. وهكذا العالم، وهكذا طالب العلم، إذا لم يكن عاملا بما جاء في الكتاب والسنة متحليا بآداب الإسلام، فإن الناس يزهدون فيه، الناس يزهدون فيه فضلا عن طلاب العلم، الناس عوام الناس يزهدون فيه فضلا عن طلاب العلم الذين يدققون ويتحرون. ولهذا من الخطأ أن يكون طالب العلم مهمل لكثير من الجوانب في باب المعاملات، في باب العبادات، في باب الأخلاق، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ، بل ربما يكون هذا من الأسباب لصرفه عن العلم، ولو حفظ ولو حقق ولو مكث سنين في طلب العلم وهو عنده بعض المخالفات أو عنده بعض التقصير ويتعمد ذلك في كثير من الأمور وفي كثير من السنن، فهذا يخشى عليه أن يكون سببا لصرفه عن السنة وعن طلب العلم. قال: حسن الطريقة، صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، ما معنى هذه العبارة؟ المحقق يقول: لعل المراد عزوفها عن طلب الخير الدنيوي ومحامد الناس، كأنه يقول إذا كان صار ما يريد الدنيا ولا يريد أن يحمده الناس هنا يسمع يحدث، لكن الظاهر والله أعلم أنه ليس هذا المراد. لماذا؟ لأن ما بعده يفسره. إيش الذي بعده؟ قال: فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لله. إذن إيش معنى العبارة الأولى؟ فإن عزبت نيته عن الخير، يعني معناه إن حصل له شيء من النفور، إن حصل له شيء من عدم الإخلاص، إن حصل له شيء من التكاسل عن العمل بالعلم والدعوة إلى العلم والتحديث وبذل العلم، إذا حصل له شيء من هذا الباب التقصير فلا يبالي، بل يقبل على العلم والتعليم ويقبل على الدعوة، فلعل الله أن يرزقه بعد ذلك إيش؟ الإخلاص، لعل الله، هذا معناه والله أعلم. وهذا الذي قاله عن بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لله، هذا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، رواه عن جماعة منهم معمر وحبيب بن أبي ثابت والثوري وابن عيينة والحسن بألفاظ متقاربة، فأبى العلم أن يكون إلا لله، لأن من طلب العلم بصدق يعني دعاه العلم إلى الإخلاص ودعاه العلم إلى الصدق مع الله عز وجل. طيب، سمعت أن هذا الأثر كما ذكره ابن عبد البر في بجامع بيان العلم وفضله في المجلد الأول 602 601 إلى 602 عن جماعة، وهكذا أبو نعيم في الحلية عن حبيب بن أبي ثابت وعن معمر قال: كان يقال، وذكر الأثر، وعن الثوري وعن ابن عيينة وعن الحسن البصري، وبعضها بغير هذا اللفظ لكن بالمعنى، وغيرها بالمعنى، بعضها بالمعنى: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لله. وقال بعضهم: طلبت العلم لغير الله 20 سنة ثم رزق الله عز وجل النية بعد ذلك، رزق الله النية بعد ذلك. قالوا: وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا. سنا معروف، وسماعا معناه أنه أرفع منه طبقة، يعني مشايخه غير مشايخ ذاك، مشايخه نازلون ومشايخ ذاك أعلى. قال: وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. لا، قال: بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه. ذكر عن ابن معين كما في فتح المغيث أنه قال: من حدث في بلد وفيه من هو أعلم منه فهو أحمق. طيب، لكن هذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة. قال السيوطي: الصواب إطلاق أن التحديث بحضرة الأولى ليس بمكروه، ولا خلاف الأولى. واستدل أهل العلم بفعل الصحابة في قصة ذلك الذي زنى يعني بامرأته، العسيف الذي زنى بامرأة الرجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، فقال: يا رسول الله، إن ابني يعني زنى بامرأة هذا. طيب، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني وليدة، على ابني إيش الحديث فيه؟ شاه ووليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاه والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. قال أهل العلم عند هذا الحديث كما في فتح الباري وغيره، قالوا: فمعناه أن الصحابة يفتون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: سألت أهل العلم. من هم أهل العلم هؤلاء؟ بعض الصحابة، وهم في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله: وكره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق من، هذا ليس على إطلاقه، بل ينبغي له أن يرشد إلى من هو أعلم منه وأن يحث عليه الناس، لكن لا ينبغي له أن يترك العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر من أجل ذلك، بل إذا رأى كما قال شيخنا في شرحه، قال: يرشد إليه إذا علم أن الناس يذهبون إليه. أما الآن في زمن قد زهد الناس في العلم، ربما يأتيك يسألك فتقول: اذهب اسأل العالم الفلان، يقول: أنا ما أنا فارق أذهب. يخرج يسأل واحد في الشارع، يرى واحد عنده لحية، يقول: عندك يا مطوع مي سؤال، يسأل واحد من الشارع. طيب، إذن فالناس قد زهدوا في العلم، فتركوا تحديثهم وتعليمهم ونصحهم وإرشاء وتحويلهم كما يقال إلى من هو أعلم في بعض الأحيان، قد يؤدي بهم إلى أنهم يتركون العلم ولا يتحرون في ذلك. إذن فإذا احتاج إلى أن ينكر منكر أو يأمر معروف أو يعلم ما علم بالدليل والبرهان فله ذلك، وإن وجد في بلده من هو أعلم منه، لكن كما سمعت مع إجلال العلماء ومع الحث عليهم ومع ذكر محاسنهم وأيضا مع إرشاد الناس إليهم، مع إرشاد الناس إليهم. ولا يزال أهل العلم كما سمعت يعلمون وينصحون ويأمرون مع كثرتهم ربما في البلد الواحد، مع كثرتهم في البلد الواحد. ولو ترك الناس هذا الباب، لو ترك الناس هذا الباب وقالوا لا يتكلم إلا فلان ولا يفتي إلا فلان ولا يعلم إلا فلان، لترك الناس العلم، لترك الناس العلم وزهدوا فيه، فإنهم فيه زاهدون إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال: وينبغي عقد مجلس التحديث، ويكون في المسجد، ويكون في المساجد، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل. ولهذا لما أنشأت المدارس بكى كثير من أهل العلم، لما أنشأت المدارس النظامية بكى كثير من أهل العلم لتعطيل المساجد من هذه الخصيصة ومن هذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. إذن فيكون عقد مجلس التحديث ويكون في المساجد لما فيها من البركة. قال: وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله، وهذا على سبيل الاستحباب. إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته، قد جاء في بعض المراجع أيضا في أخلاق الراوي أنه إذا سمع من يرفع صوته ينتهره ويقول: قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته كما في الحاشية. لكن هذا كما سمعت على سبيل الاستحباب، ثم هذا ليس ملزما في كل حين، فقد يسأل الإنسان وهو مثلا على غير طهارة هل يقول انتظر حتى أذهب أتوضأ؟ لا، وقد يستفتى وهو في الطريق وهو راكب على حمار وهو وهكذا. إذن فإذا كان في مجلس السماع وقد تهيأ لذلك، فينبغي له أن يتهيأ وأن يتجمل، وأن كما سمعت يفعل كما فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان الإمام مالك من إجلاله لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك كله، حتى قالوا في ترجمته: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان، أو كما قال الشاعر. طيب، قال: وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن، يعني في بداية المجلس يقرأ شيء من القرآن. ما هو الدليل على ذلك؟ قال شيخنا: لا أعلم دليلا على هذا الفعل. طيب، لكن ذكر المحشي هنا المحقق في الحاشية حديثا عن أبي نظرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. طيب، وهذا الحديث قد رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه وسنده حسن أو صحيح. طيب، وقد جاء أيضا بمعنى عند الحاكم عن أبي سعيد، ولفظه عند الحاكم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه إلا أن يقرأ الرجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة سورة. ما معنى الأثر هذا والأثر الذي قبله؟ معنى أنهم كانوا ما يجلسون إلا في مذاكرة العلم، في مذاكرة القرآن، في مذاكرة السنة، في قراءة شيء من القرآن، في سماع شيء من القرآن. لكن هل في الحديثين أنهم قبل أن يتحدثوا يقرؤون؟ هذا ما في دليل صريح من الحديثين. فلهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: لا يداوم على هذا. إيش معنى لا يداوم على هذا؟ يعني لو قرئ القرآن في بداية مجالس العلم لا بأس، لكن بلا مداومة. أما ما يفعله الإخوان المسلمون وغيرهم أنه إذا جاءت محاضرة يأتون بواحد صغير يبدأ يقرأ القرآن، أو في بعض الاحتفالات أو في بعض المجالس يعني يقولون نستفتح بالذكر بآية من الذكر الحكيم، فهذا المداومة عليه ليس من السنة، المداومة عليه ليس من السنة. أما فعله في بعض الأحيان فلا ينكر، كما سمعت قد يستدل بمثل هذا الحديث: إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، تذاكروا العلم وقرأوا سورة. هل فيها أنهم كانوا يفتتحون بها؟ ليس فيها أنهم كانوا يفتتحون، بل في رواية أبي سعيد أنهم كانوا ما بين قراءة للفقه أو الحديث أو القرآن. طيب، لكن من فعله كما سمعت بدون استمرار ومداومة لا ينكر عليه. وهكذا ما يفعله بعض الناس، وهذا حاصل حتى عندنا وعند بعض طلاب العلم، إذا سافروا يبدأون في الصباح يشغلون القرآن في البداية، يبدأون بالقرآن، وهذا قد تعود عليه كثير من الناس، وهذا كما سمعت يحتاج إلى دليل أنه في الصباح نبدأ بالقرآن. وإذا سمعنا قليلا من القرآن رجعنا نسمع محاضرات هذا يحتاج إلى دليل، والمداومة عليه يحتاج إلى دليل كما سمعت، لكن لا بأس أن يبدأ يسمع في المسجل محاضرة أو قرآن أو ما شابه ذلك. قال: تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام. وأما هذا فعليه أدلة كثيرة، أنه يبدأ بتحميد بالحمد والثناء في المحاضرات في الخطب في مجالس التحديث وغير ذلك، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل هذا الباب، بقي القليل وننتهي من الباب. قال: وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة. ما يؤتى بمن يقرأ على الشيخ لا يفهم صوته أو يلحن كثيرا أو ليس واضحا، لا. قال: وكل ويستدل لهذا بإيش؟ يستدل لهذا ب يعني يستدل له بمثل حديث الأذان، قم لعبد الله بن زيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فصاحب الصوت الندي والواضح هو مطلوب، أمر مطلوب. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم. وهذه كما قال شيخنا فضيلة أعظم الناس فيها حظا هم أهل الحديث، لأنهم يتكرر عليهم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا. قال: الخطيب يرفع صوته بذلك، يرفع صوته حتى يسمع الكل وحتى يكتبون وحتى لا يحصل خلل في السماع وفي الكتابة. وإذا كان هناك مكبر ما يحتاج أن يرفع صوته. وإذا مر بصحابي ترضى عنه، والترضي خاص بالصحابة، والصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والترحم بغير الصحابة. وحسن أن يثني على شيخه، وهذا من شكر المعروف أنه يثني عليه عند القراءة عليه وعند سؤاله وهكذا، وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا. كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر بن عباس. هذا في سنده ضعف، هذا في سنده ضعف كما نبه المحقق، وهو في الجامع الآداب الراوي وأخلاق السامع، فيه عنعنة بن جريج وفيه عتاب بن بشير، فيه ضعف. لكن هذا مشهور، هذا مشهور أن ابن عباس يقال له الحبر البحر، وقد ذكر ذلك ابن كثير في أول تفسيره. وكان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وهذا أيضا فيه ضعف، لكن هذا مشهور، بل هذا أيضا ثبت عن شعبة أنه كان يلقب سفيان بأمير المؤمنين في الحديث، وكان سفيان يلقب شعبة أيضا بأمير المؤمنين في الحديث. وكان أبو نعيم رحمه الله تعالى يقول: حدثني الضخم عن الضخام شعبة بن الحجاج أبو بسطام. وهذا من إجلال مشائخهم والثناء عليهم. قال: وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. وهذا موجود في تراجم الرواة كثيرا، بعض الرواة اشتهروا ببعض الألقاب وعرفوا بها فلذلك تذكر، فيقال الحناط ويقال البزاز ويقال ابن علية ويقال يعلى بن أمية بن منية ويقال أيضا الأعمش ويقال الأعرج وهكذا، لكن هؤلاء اشتهروا بتلك الألقاب. أما إذا لم يشتهر بها ولم يردها وكان يغضب منها فإن ذلك لا يجوز، لما جاء في كتاب الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك.